تقرأ تذكرنا يا شيخ بالستة أو الثمانية الأبيات فيما يتعلق بعام الحزن. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعام الحزن، وهو العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها، وتوفي عمه أبو طالب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم،
من أول يا شيخ.
طيب، من بعد عود المصطفى من شعبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ألفية السيرة النبوية: عام الحزن من بعد عود المصطفى من شعبي أصابه أيضا أشد الكرب، فزوجه خديجة من أسلمت من النساء أولا توفيت. قال رحمه الله: عام الحزن من بعد عود المصطفى من شعبي أصابه أيضا أشد الكرب، فزوجه خديجة من أسلمت من النساء أولا توفيت. وبعدها لم يمضي شهر واحد حتى توفي عمه المساعد، وكان ممن يألف الإسلام بل إلى انتهاء العمر فيه ما دخل. فأحزن النبي سوء الخاتمة لمن يحب الأمن والمسالمة، فأنزل الله عليه فيه من آية القرآن ما يشفيه، يفيد أن الله يهدي من يشاء لا أنت تهدي من تحب وتشاء. لكثرة الأحزان في ذا العام سماه عام الحزن والآلام.
وقفت عند الدروس والعظات والعبر، وهو القسم الرابع من هذا الشرح الذي أسأل الله أن يجعله مباركا. ومن وفاة أبي طالب فيه ما يستفاد من أن الله عز وجل سخر أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع والذب عنه، وظل لحكمة من الله ظل طوال عمره كافرا مشركا لم يسلم لآخر لحظات حياته. ولعل هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولعل من الحكم والعلم عند الله في بقاء أبي طالب على الشرك، ومما ظهر من نتائج لمصالح الإسلام والمسلمين أنه ظلت هيبته في قلوب المشركين كما هي، ولو افترض إسلامه لعل تلك الهيبة أن تنمحي من قلوب الكفار فيخلصون بالأذية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الخامس: حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هداية عمه أبي طالب الذي وقف حياته مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاولته وتكراره يا عم يا عم، يعيد على عمه في أثناء احتضاره: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، مما يفيد أن الإنسان لا ييأس ويكرر مره مرتين وثلاثة وعشرات المرات، لعل الله عز وجل إذا ما هداه هذه المرة أن يهدى في المرة القادمة، لكن لا ييأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سادسا: أن هداية القلوب بيد الله، أن هداية القلوب بيد الله، لا بيد نبي مرسل ولا بيد ملك مقرب. وهذا الاعتقاد من إيمان العبد بالقضاء والقدر، وأمر لكن تعتقد: بلغ، انصح، وأمر بالمعروف، انهى عن المنكر، لكن تعتقد إيش؟ أن هداية القلوب بيد الله، كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنك لا تهدي من أحببت. هذان صنفان، نوعان من أنواع النصوص فيما يتعلق باعتدال المرء في دعوته إلى الله، في نصيحته، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. القلوب أمرها بيد الله عز في علا، إنك لا تهدي من أحببت. يقع التوازن والاعتدال للإنسان في التصرف وفي السلوك وفي حسن التعامل وفي حسن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتربية إذا وقف بين هذه النصوص وقفة إنصاف واعتدال. سابعا، أن مسألة الولاء والبراء من مسائل أصول العقيدة ومن مقتضياتها، ومن ذلك عدم الاستغفار لمن مات على الشرك أو الكفر. زوجة ماتت وهي لا تصلي، خلاص ما في صلاة عليها، ما في صلاة عليها، ما في ترحم ولا دعاء، والاستغفار لمن مات على الشرك، وأن أمر العقيدة يسمو على العلائق بين الخلائق تعظيما لله عز في علاه. ولد، زوجة، أخ، أب، أم ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، بعض الناس يقول أنا أتصدق عنهم، قال بعض الناس أنا أدعو لهم. يا أخي خلاص، ما دام مات على الشرك، مات على الكفر، مات على الردة كأن لم يكن مصليا، ما في دعاء ولا في صدقة. ثامنا، في ترديد أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية، وكانا جليسين لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول: يا عم قل لا إله إلا الله. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف، إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة، معسكر الكفر والشرك ما يدع الناس يسلمون ولا يدع الناس يؤمنون ولا يوحدون ولا يسأمون ولا يملون ولا ييأسون. فالمسلم والداعية والمصلح أولى وأولى ألا ييأس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تاسعا، قول أبي طالب: لولا أن تعيرني، في لفظ صحيح عنه أن أبا طالب قال: لولا أن تعيرني قريش لا قلت لا إله إلا الله، لقلت ما تريد يا محمد. قول أبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أيضا ما يدل على خطورة العصبية. لولا أن تعيرني، يخاف من التعير، وأترغب عن ملة عبد المطلب، يدل على خطورة العصبية والنعرة القبلية أو القومية أو الشعوبية على المسلمين، التي قد يتركون بها وبسببها معلما من معالم الدين، من أجلها نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك رهب النبي من العصبية صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في شأنها: ذروها فإنها منتنة، لأنها قد ترد الإنسان عن معلم من معالم الدين، يريد أن يحكم شرع الله لكن العرف والعادة تملي عليه بأن يحكم العرف وعادة الناس، فيترك دين الله تبارك وتعالى ويحكم العرف والعادة، وما تمليه عليه العصبية، نسأل الله السلامة والعافية. في حديث علي رضي الله عنه وهو في الصحيح الفوائد التالية: أن علي تولى غسل أبيه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تولى غسل أبيه وتولى تكفينه وتولى دفنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن الكافر يغسل، لكن عندما يغسل الكافر يغسل كما يغسل الثوب من النجاسة، كما يغسل الثوب من النجاسة، لا ييمن في الوضوء ولا يفعل في تغسيله كما يفعل بالمسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا دفن يدفن، يدفن الكافر، لكن يدفن في شق ولا يدفن في لحد، والفرق بين الشق هي الحفرة، وأما اللحد فهي الحفرة فيها شيء من الانزواء وفيها شيء من الحفر على جانب هذا اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا، اللحد لنا يعني معاشر المسلمين، والشق لغيرنا. يدفن حتى لا يجيف وينتن، لكن يدفن في شق ولا يدفن في لحد. الفائدة الثالثة من حديث علي بن أبي طالب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يغسل أباه أبا طالب وأن يواريه الثرى: أن الميت الكافر لا يصلى عليه ولا يدعى له، لا يصلى على الكافر ولا يدعى له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث له شيئا، لا تحدث له شيئا. ومن نواقض الحب في الله والبغض في الله هذه العقيدة الآن، صار بعض الناس يريد أن يميع القضية، يقول لا تقل لأولئك كافر، لا تقل لهم كافر، لا تقل له مشرك. إيش نقول له؟ نقول له أن جمعتنا الأخوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني سبحان الله، هذا تمييع ونسف لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأولى نستعين بها على تثبيت هذه العقيدة، لا نخاف إلا الله، والأمر الثاني نسترجع لهذه المصيبة والبلية التي أصيب بها بعض الناس في عقيدة الإيمان بإيش؟ في عقيدة الحب في الله والبغض في الله. رابعا، أن من غسل كافرا اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بعدما غسل أباه أن يغتسل، والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.